الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أعظم ما يوصى به المسلم أن يذكر بأعظم فريضة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصلاة. فالصلاة عباد الله هي أعظم فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده بعد الشهادة له بأنه الإله الحق، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المتبع. فالصلاة أعظم أركان الإسلام وأجل شعب الإيمان، ومن أجل شعب الإيمان بعد التوحيد هي الصلاة. ولعظمها ولجلالتها، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وللناس أجمعين، حتى وهو عليه الصلاة والسلام في الرمق الأخير من حياته يوصي أمته بالصلاة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يقول رضي الله عنه: فجعل يوصي بها ويتكلم بها حتى ما يفيض بها لسانه، أي أن هذه الوصية جعلت تتردد في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تتردد في صدره. فالصلاة شأنها عظيم، ومن أعظم ما يذكر به الناس في مثل واقع الناس اليوم في مثل هذه الأزمات الطاحنة وفي مثل هذه الفتن العظيمة والمحن الكبيرة التي نزلت ببعض أهل الإسلام، والله الذي لا إله غيره، من أعظم ما يذكر به الناس في مثل هذا الوقت أن يرجعوا إلى دينهم. وأعظم الدين بعد التوحيد الصلاة. نعم والله أعظم ما يذكر به الناس من كان له قريب أو صديق أو حبيب في سوريا أو في غيرها من بلاد المسلمين، فليذكره بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالرجوع إلى الله، فإن هذا من أعظم ما يزيل الفتن ويرفع المحن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يقيم الطاعة في وقت الفتن كأنما هو مهاجر إليه عليه الصلاة والسلام، فإن نصر الله عز وجل إنما يتنزل على الناس متى رجعوا إليه وتعلقوا به. ومن أعظم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة، فلا ينصر الله عز وجل أمة لا تصلي أو فرط شبابها بالصلاة. واسألوا الشباب إن شئتم، اسألوا كثيرا من شباب المسلمين كيف هو حالهم مع صلاتهم ومع عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، أن في آخر الزمان سيقاتل المسلمون اليهود ويتكلم الحجر والشجر في تلك الملحمة، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، ولن يصف الشجر والحجر هذا الإنسان بالإسلام إلا وقد أتى به حقا وحقيقة. يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فهذا الحديث يجلي ويظهر ظهورا واضحا أسباب النصر العظيمة. ولما رأى سعد بن أبي وقاص، والحديث في البخاري، رأى لنفسه فضلا على من دونه من الناس، ولا شك في شجاعته وفي قوته وفي إقدامه. أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم. هذا النصر في الحقيقة أول أسبابه ليس كثرة العتاد ولا قوة السلاح، وإنما التعلق بالله سبحانه وتعالى. أما قال ربنا عز وجل: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء تقاتل مع الرسول وأصحابه. فأول وأعظم أسباب النصر أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن ترجع إليه. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ثم يقول: بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. فهذا والله من أعظم ما يوصى به الناس ويتواصى به أهل الإسلام، أن يرجعوا إلى ربهم، خاصة في هذا الباب العظيم ألا وهو باب الصلاة. فلا فهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، وهي سبب العز والنصر والسؤدد بإذن الله. يقول ربنا عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، كيف نصرنا لله سبحانه وتعالى؟ وهل الله يحتاج لنصر الناس؟ لا والله، ولكن نصر الناس لله سبحانه بالاستقامة على طاعته. وأعظم الطاعات وأدلها وأعظمها الصلاة، ثم الناس مع الصلاة على أقسام. الناس، حال الناس مع الصلاة على أقسام. فمن الناس من لا يصلي، وقد يصلي يوم الجمعة فقط، وأما بقية الصلوات فلا يركعها ولا يسجدها لله عز وجل في كل يوم وليلة. نعم، هذا هو واقع كثير من الناس للأسف الشديد. وإن تسمى بمحمد وبعبد الله وبغير ذلك من أسماء المسلمين، إلا أنه لا حظ له ولا نصيب في الصلاة. نعم والله، وهذه والله من المصائب. أما سأل هذا الإنسان نفسه، أما سأل هذا الإنسان نفسه عن حاله وعن واقعه؟ لماذا أنزل نفسه هذه المنزلة؟ لماذا رضي لنفسه بالدون؟ نعم والله، رضي لنفسه بما هو دون الدون. فقد أنزل نفسه تارك الصلاة، أنزل نفسه منزلة دون منزلة البهائم، دون منزلة البهائم والجمادات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الدواب تسجد لله. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. لماذا قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه، بينما يحرص ويسعى حرصا عظيما على الصلة بينه وبين المخلوق؟ يحرص أن يصل فلانا وفلانا. أهو الرازق؟ هل هو الخالق؟ هل هو الذي من عليك بالنعم والعطايا التي لا حد لها ولا حصر؟ عجبا والله. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، وفي رواية: والشرك ترك الصلاة. ثم أما تساءل هذا الإنسان عن مثل حكمه؟ أما سأل عن حكمه في الإسلام وفي شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أما علم أن حكمه في هذه الشريعة أنه إنسان يمشي على الأرض وهو محكوم عليه بالقتل؟ محكوم عليه بالقتل في شريعة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة واستقبلوا قبلتنا فقد حرم مالهم ودماؤهم إلا بحقها. فتارك الصلاة حكمه في الإسلام أنه يقتل بعد أن يستتاب، إما قتل حد أو قتل ردة. ثم أما قرأ هذا الذي فرط بهذه العبادة العظيمة، أما قرأ قول الله سبحانه وتعالى في بيان حال أهل النار وفي جواب أهل النار: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وما هي الصلوات يا من قطعت الصلاة؟ أما تذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك؟ كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، فخففها الله حتى صارت 5، فهي 5 في الأداء و50 في الأجر. وقد تبذل من وقتك ما تبذل في توافه الأمور، ثم لا تقف لدقائق معدودة بين يدي الله سبحانه وتعالى وتتلذذ بهذه الطاعة وبهذه العبادة. فلماذا هذا الحرمان؟ نعم والله يقال لأمثال هؤلاء، لماذا هذا الحرمان؟ لماذا تحرم نفسك؟ وهل تظن أن الله سبحانه وتعالى في حاجة لعبادتك أو طاعتك أو صلاتك؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتارك الصلاة من أعظم الناس ظلما لنفسه، وسوف يعرف ذلك عاجلا أم آجلا. نعم والله يقول ربنا عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلم إلا نفسك متى وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى وقد فرطت بهذه العبادة العظيمة. وقسم ثان من الناس صلى الصلوات كلها، صلى الصلوات كلها، ولكنه صلاها في أوقات من عنده، ليس كما أمر الله وليس كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى الصلاة مع أخرى أو أخرها حتى خرج وقتها. وهذا حال كثير من الناس، يصلي الظهر مع العصر أو العصر بعد المغرب أو العشاء مع الفجر أو الفجر بعد طلوع الشمس، ويظن كثير من الناس أن هذا أمر جائز وسائغ، وهذا والله لا يجوز أبدا. لا يجوز أبدا أن تؤخر الصلاة إلا لعذر شرعي، والأعذار التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عذران. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنوم عذر، وهذا العذر إذا لم يفرط الإنسان في أسباب القيام للصلاة بأن نام مبكرا واتخذ جميع الأسباب التي تعين على قيامه للصلاة ثم نام بعد ذلك فهنا معذور. وأما أن ينام العبد قبل الفجر بساعة ثم يقول هذا عذر، فوالله ليس هذا بعذر. فهذه الأعذار عباد الله. وأما ما سواها من ذهاب للسوق أو مطعم أو غير ذلك من الأمور فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بمثل هذه الأعذار. وعجبا والله لحال كثير من الناس، يغضب غضبا عظيما ويقيم الدنيا ولا يقعدها إن فرط إنسان بموعده معه، إذا فرط إنسان بموعده معه أقام الدنيا ولم يقعدها، ثم هو في مقابل ذلك يفرط بموعده مع الله فيصلي الصلاة كيفما اتفق، وهذا والله من التقصير العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وهناك قسم ثالث من الناس مع الصلاة صلى الصلوات كلها وصلاها في أوقاتها، ولكنه لم يصلها في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولم يتشرف بدخول بيت الله عز وجل. وهذا والله هو الشرف، وهذا والله هو العز، وهذه والله هي المنزلة العليا، أن يسمح لنا وأن يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بزيارته، فأي عز بعد هذا العز؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الشرف عباد الله، أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته، أن تحضر إلى المسجد. الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي بأن أصلي في منزلي أو كما قال؟ فكيف أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الفلاح؟ هنا الفلاح والله، هل تسمع حي على الفلاح؟ فقال الرجل: أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك عذرا. وهو من؟ وهو الأعمى. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتها ولو حبوا أو زحفا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عندما يتكلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى فيأمره بمثل هذا الأمر، وهذا والله قمة الرحمة بالبشر، قمة الرحمة بالبشر. نعم، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر في الحضور إلى بيوت الله، وفي الشرف بزيارة مساجد الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يأذن لصاحبه وهو الأعمى، وهو الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، لم يأذن له بترك الصلاة. فكيف بغيره من الناس؟ كيف بغيره من الناس عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نور تام يكون لك في يوم الظلمة، في ذلك اليوم العظيم. وفضائل حضور المساجد كثيرة جدا، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على حضور الصلوات في المساجد. يقول ابن مسعود أو يقول ابن عمر: وما كان يتخلف عنها، أي عن الصلاة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل، حتى يؤتى بالرجل المريض بين الرجلين حتى يقف في الصف. هكذا كانوا رضي الله عنهم لما يعلمون لما يعلمون من عظيم الأجر في أداء الصلاة في بيوت الله عز وجل. فاشرف بهذا الشرف واحرص أن تكون مع الراكعين الساجدين، احرص أن تكون مع الراكعين الساجدين في بيوت الله عز وجل. فبيوت الله عز وجل دلالة على هذه الأمة ودلالة على حالها. فإن كانت بيوت الله عامرة فالأمة بخير، وإن كانت بيوت الله على خلاف ذلك فالأمة تحتاج إلى علاج عظيم. والناظر والمتأمل يرى أن الأسواق ودور السينما وغير والملاعب وغير ذلك من أماكن له تمتلئ بالناس، بينما بيوت الله سبحانه وتعالى إذا صلى الناس صفا أو صفين أو ثلاثة فهذا خير عظيم. فالله الله عباد الله بالحرص على الصلوات في المساجد. ثم القسم الرابع من الناس مع الصلاة من صلى الصلاة كلها في وقتها وفي بيوت الله سبحانه وتعالى وهو بأفضل المنازل، إلا أنه فرط وقصر في روح الصلاة ألا وهو الخشوع. يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو روح الصلاة. فاحرص عبد الله أن تكون من الخاشعين، وتأمل موقفك بين يدي رب العالمين، وأنك واقف الآن تصلي بين يدي الله عز وجل تخاطبه ويرد عليك الكلام. وكيف بعبد أهدى ملكا من الملوك جارية، إلا أن هذه الجارية عوراء العين، شلاء اليد، عرجاء القدم، شوهاء الوجه. وهذا حال كثير من الناس، يصلي صلاة لا يدري أصلى ثلاثا أم أربع، أم سجد اثنتين أم واحدة، وهكذا في تقصير عظيم في حضور القلب في صلاته. وقدر أجرك في الصلاة بقدر حضور قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل فلا يكتب له من صلاته إلا نصفها، ثم قال ربعها، ثم قال خمسها، ثم قال سدسها، ثم قال سبعها، ثم قال ثمنها، ثم قال تسعها، ثم قال عشرها. بعض الناس يصلي فلا يخرج من أجر صلاته إلا بالعشر، والعشر هو عشرة بالمئة. فاحرص عبد الله على الإتيان بأسباب الخشوع في الصلاة. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء لإخواننا المستضعفين في سوريا. أكثروا عباد الله من الدعاء لإخوانكم المستضعفين في سوريا، في سجودكم وفي صيامكم وفي كل أحوالكم. واليوم يوم الجمعة وبعد العصر ساعة إجابة، فاحرصوا حرصا عظيما للدعاء لهم، فإننا لم نقدم لهم شيئا فلا نبخل عليهم بدعوة صادقة، لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. ومتى دعا العبد ربه عز وجل نال ثلاث خصال: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه، أو أن يرد بهذا الدعاء من الشر مثله. فكم من الشرور قد ترد عن إخواننا بسبب دعائنا، كم من مريض قد يقوم من مرضه، أو جريح قد يشفى من جرحه، أو مكلوم قد يذهب كلمه بسبب دعوة صادقة. والخصلة الثالثة أن يجد العبد أجرها يوم القيامة. فأكثروا عباد الله من الدعاء لإخوانكم، فهم والله بأمس الحاجة لدعائنا. وصلوا وسلموا على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع عنهم المحن والبلايا والكروب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وتقبل ميتهم عندك في الشهداء، اللهم وآجرهم، اللهم وآجرهم على ما نزل بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين، اللهم أرنا في هؤلاء الزنادقة يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق يا حي يا قيوم. اللهم واشف صدور، اللهم واشف صدورنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين منهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا، اللهم فرج عن إخواننا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عن إخواننا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.